بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا في باب حد الشرب. قائما لفوفق الله تعالى، المسألة الخامسة: هل يقتل الشارب في الرابعة؟ قال عامة أهل العلم على عدم القتل، ونقل الترمذي الإجماع على عدم العمل بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة، وحمله الجمهور على أنه منسوخ، واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. الذي في البخاري فيما نحفظه بالفتح، وما تكون موصولة: فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ. قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا أراد إمام المصلحة في ذلك. وقد قيل إن الإجماع لم يصح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر كلام الترمذي، وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهر. قلت: الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في مسنده من طريق الحسن عنه ولم يسمع منه، فهو منقطع لا يثبت عنه. وأما قول الحسن فقال بكر أبو زيد رحمه الله: لا بد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندا. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز القتل إذا أراد إمام المصلحة في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، منسوخ. أما إذا صار مفسدا بحيث أنه يشرب ويوزع الخمر وصار مفسدا، فيدخل في حكم الإفساد في الأرض. فلو رأى ولي الأمر قتله لذلك فلا بأس، أما مجرد الشرب حتى وإن زاد على الرابعة فلا يقتل. المسألة السادسة: مقدار حد العبد والأمة الشاربين. أذهب الجمهور التنصيف في ذلك قياسا على حد الزنا، فمنهم من قال 40 جلدة، ومنهم من قال 20 جلدة، كل على أصله، كل على أصله في الزنا والقذف، على اختلاف بينهم في القذف، منهم من قال في القذف 80. قال: ومنهم من قال 20 جلدة، كل على أصله. وذهب أبو ثور أكثر ظهري أن يجلد كما يجلد الحر، وهذا والصواب الله أعلم. جاءنا التنصيف في الزنا والقذف، أيضا إلحاقه به ظاهر كما تقدم. وليس عندنا في حد الشرب لا مرفوع ولا موقوف، بينما القذف جاء في آثار موقوفة، فيبقى على الأصل فيها أن الحكم واحد. المسألة السابعة: إن مات المجلود بسبب الجلد. عامة أهل العلم على أنه لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعدى أو يفرط، وقال به الشافعي: إذا لم يزل على 40، لأنه فعل ما هو مأذون له شرعا. وما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد عليه في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. فهذا منه رضي الله عنه على سبيل الورع والله أعلم. وأما غير شارب الخمر فاتفقوا على أنه لا ضمان عليه. وما المقصود بالتعدي أو التفريط؟ كان يضربه في مكان مثله يقتل، يجلده على رأسه أو عنقه أو رقبته ضربا قويا، هذا تعدي. والتفريط كان نعم يحصل منه أيضا عدم مراعاة الوقت، كان يجعله في ليلة باردة يقيم عليه الحد، فرط في ذلك. يضاف لمراجع الأوسط لابن منذر 13 صفحة 101، جزء 13 صفحة 101. قال المسألة الثامنة: هل يقام عليه الحد حال سكره أم بعد صحوه؟ يعني يجيب قبل قراءة المسألة. من ذكر خالنا نبيه يعني قال أنه ما يحصل التنكيل والزجر إلا بذلك، أما في حال فقدان عقده ما يحصل فيه زجر ولا تنكيل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يقام الحد على السكران حتى يصحو. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، وبه قال الثوري أبو حنيفة والشافعي، لأن المقصود الزجر والتنكيل، وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليه. المسألة التاسعة: يشترط أن يكون الجلد بصوت. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال النووي في شرح مسلم: أجمع على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب. ثم قال: والأصح جوازه بالصوت، وشذ من قال هو شرط، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة الصحيحة. أي هذا فيما يتعلق بحد الخمر الشرب. وأما الزنا والقذف فلا شك أنه يجلد بصوت. أبو باب البخاري رحمه الله في صحيح: باب الضرب بالجريد والنعال. ثم استدل بحديث أبي هريرة والسائب بن يزيد رضي الله عنهما قد تقدم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال أطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. قال: الحكم المستفاد من الحديث: استفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. قال: المسائل والأحكام نعم. قال: رواه الترمذي والحاكم، وفي إسناد الترمذي إسماعيل بن مسلم المكي، ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم، والأول شديد الضعف والثاني ضعفه يسير. ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تقريره في باب المساجد من كتاب الصلاة، وفيه أيضا ضعف منجبر، فيجتمع الحديثان إلى الحسن. المسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة مسألة إقامة الحدود في المساجد، جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الحديث المذكور، ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد، والله أعلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد، وذهب ابن أبي ليلى إلى الجواز. الصحيح قول الجمهور: لما بنيت المساجد لما بنيت له، إقامة الحدود كما تقدم قد يخرج منه شيء أو يناله شيء. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قد أنزل الله تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد الأربعة صحابة بن حبان. وهو حديث حسن صحيح بشواهده. قال لم يخرج النسائي حديث جابر وإنما أخرج الحديث عن عبد الله بن عمر بإسناد حسن وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد إذا كان مساء الثالثة شربه وسقاء فإن فضل شيء أهراق أخرجه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى الأشرب المحرمة ومقدار ما يحرم منها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده. قال وكل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. كأنهم يحاجون الحنفية الذين لهم قول بحصر الخمر على العنب. ووجوب الحد على شاربه وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابو ثور وابو عبيد وإسحاق. وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه يعني أغلي حتى ما بقي إلا ثلث. ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نقيعا كان أو مطبوخا كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر. فأما عصير العنب فإذا اشتد وقذف زبده أو طبخ فذهب إذا اشتد وقذف زبده أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه. ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ فهذا محرم قليله وكثيره لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب. لأن له تفاصيل نعيد قراءتها لذا مذهب أبي حنيفة. قال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثه ما لا يغلى حتى يذهب الثلثان يبقى الثلث. هذا عنده ماذا؟ حلال إلا إذا أسكر. في الأخير قال كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر. إذن عنده عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثه فهو حلال. إلا إذا سكر إذا أسكر. وأما عصير العنب إذا اشتد بدون طباخ، إذا اشتد وقذف زبده أو طبخ، إذا اشتد بنفسه وقذف زبده أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه. يعني الآن ما يتعلق بالعنب فيه يعني حكم عليه بالتحريم في حالتين. الحالة الأولى أن يبلغ السكر بعد طباخته، إذا ذهب الثلثان فقط. فمعنى أنه إذا ذهب أقل من الثلثين فلا يحكم له نفس الحكم. وعصير العنب إذا اشتد وقذف زبده، إذا اشتد بنفسه أو طبخ فذهب أقل من ثلثيه، هذا محرم. طيب بقي الآخر، نقيع التمر الزبيب إذا طبخ فهو حلال إلا إذا أسكر. ونقيع التمر الزبيب إذا اشتد بغير طبخ فهو محرم. إن شاء الله بقية التفاصيل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.